بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام.
في الحلقة الماضية تحدثنا عن المصطلح، عن أسباب هذه الظاهرة في الحياة الإنسانية العامة، في الحياة الإسلامية على وجه الخصوص، عن سبب تكثرها في بعض الظروف الزمانية وقلتها في ظروف زمانية أخرى، عن قيمة هذه التوقيعات على مستوى ثبوت استنادها إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. وكانت لنا في نهاية الحلقة وقفة مهمة جدا حول بعض التوقيعات التي تنسب إلى الإمام عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى، وانتهينا لتأكيد المؤكد أقول هذا الكلام إلى أن هذه التوقيعات لا يوجد لدينا طريق قانوني في مدرسة أهل البيت عليهم السلام توقيعات عصر الغيبة الكبرى لإثباتها، وإن كنا نعتقد أن بعض مضامينها أو بعض التوقيعات في مضامينها تلتقي مع المضامين العامة التي نعتقدها في مدرسة في أهل البيت عليهم السلام على مستوى ما أفادته وتناسب هذا المفاد مع معارف كتاب الله عز وجل وحديث النبي والعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثقتنا بالعلماء الذين خرجت إليهم أو قالوا بأنها خرجت إليهم أو تنسب إليهم كما في التوقيعات المنسوبة إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه، ولم يصرح هو بذلك، ثقتنا بهم عالية وعظيمة، لكن هذا شيء، والحديث عن وسائل الإثبات الدقيقة والحصيفة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام شيء آخر.
نعم.
هذا مهم، هذا التلخيص للدخول إلى هذه الحلقة.
نعم.
العمدة في هذه التوقيعات كما قلت من حيث العدد والكيفية والمستدعي للدراسة هو التوقيعات في العصر الغيبة الصغرى بشكل أساسي، وإذا بقي شيء من وقت الحلقة نتحدث بشكل عابر عن بعض التوقيعات التي نسبت أنها خرجت إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه.
نعم.
لخصوصية المفيد وخصوصية التوقيع من حيث المضمون المنسوب إليه أنه خرج إليه. إذا جئنا إلى توقيعات عصر الغيبة الصغرى، هناك خطوط عريضة لابد من أن أمهد لأتحدث عن هذه التوقيعات. على مستوى الخطوط العريضة، صاحب التوقيعات هو الإمام المهدي عليه السلام. التوقيع لا يخلو من إحدى حالتين، إما الإمام ابتداء أرسل توقيعا لشخص أو لجهة أو لشيعته، وإما أن مسألة سئلت عبر السفير وانتهت إلى الإمام عليه السلام وجاء الجواب. طبعا في الأثناء قد يسأل عن أسئلة ولا يأتي الجواب لأن الإمام لا يرى صلاحا في الجواب. ممكن كما لو كان الأمر خلاف الطقية مثلا أو خلاف مصلحة الشيعة أو مصلحة السائل أو إلى ما هنالك، ليس بالضروري إذا أحد راسل أن يأتي الجواب. جيد. الناس يسألون وليس عليهم أن يجيبوا سلام الله عليهم. هذه مش بس بالتوقيعات، هذه مضمون روايات عديدة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. عليكم أن تسألوا وليس علينا أن نجيب. إذا اقتضت المصلحة الجواب حتما يجيب الإمام عليه السلام. على مستوى التمهيد أقول هذا مهم، الإمام المهدي هو إمام الشيعة، إمام المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما نعتقده في أئمة أهل البيت وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نعتقده فيه من حيث المواصفات ومن حيث الدور. الدور الأساس والأول للإمام هو أنه حافظ شرع الله، حافظ رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، يبلغها، يدفع الزيف والتحريف ومغالاة المغالين وانتحال المبطلين عنها.
نعم.
هذه الوظيفة المركزية والأساس.
نعم.
هذه الوظيفة يأتي عليها وظيفة ثانية هي البناء العلوي، أن يتصدى فعلا إلى المجتمع بالقدر الذي يمكنه أن يتصدى فيه. كل أنبياء الله ورسله لهم هذا البناء العلوي.
صح.
غاية ما هنالك، هناك من يتمكن في زمانه من التصدي، هناك من لا يتمكن، وإلا إذا تمكن قطعا هذه من وظائفه.
طب
إذا لم يتمكن من الباب العريض وتمكن من باب ضيق، يتصدى بالقدر الذي يمكنه أن يتصدى فيه. وعلى هذا جرت مدرسة فقهاء الشيعة عبر التاريخ. حيث أمكنهم التصدي تصدوا، حيث لم يمكنهم التصدي نصحوا وعظوا أرشدوا، ألفوا الكتب، نشروا العلم، بلغوا الدين للناس. هذه المسيرة، السيرة والمسيرة قائمة على هذا إلى يومنا هذا. جيد، هنا من الطبيعي جدا أن الإمام يتصدى لعدة دوائر. الدائرة الأولى تعليم الدين، بيان معارف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا وقع الناس في مشكلة في الدين، نصب نصان مثلا إلى النبي أو أحد أئمة أهل البيت متنافيان متعارضان بينهما تهافت، من وظائف الإمام أن يبين ما هو الحق مما ليس بحق من هذه، لأنه يوجد كذابون كذبوا على أئمة أهل البيت عليه السلام، مثل المغيرة بن سعيد، مثل أبو الخطاب وجماعته، بعضهم زنادقة وبعضهم مغالين وبعضهم. نفس الإمام المهدي سلام الله عليه في عصر الغيبة الصغرى ابتلي بأناس من هذا القبيل. ابتلي بعمه جعفر الذي ادعى الإمامة لنفسه، ابتلي أيضا بفقيه انحرف
شلمغل.
محمد بن علي الشلمغان المعروف العزاقري أو ابن العزاقري.
العزاقري.
ابتلي ببعض من ادعي أنه من أهل المعرفة وكذا وكذا والتصوف وإلى ما هنالك كالحلاج والجماعة. نعم. ابتلي الإمام سلام الله عليه بأناس ادعوا السفارة، مثل السريعي أو الشريعي، مثل ابن نصير النميري أو نصير النميري. نعم. مثل فلان فلان، وهؤلاء كانوا حركات في أزمانهم يعني.
نعم.
في زمن السفراء. غير أنه توجد للأئمة، خصوصا الأئمة المتأخرون، وإلا هي موجودة، توجد أملاك من عقارات، من قضايا، مش ملك شخصي هذا، هذا مثل منصب الإمامة.
نعم.
ولا مانع من وجود في بعض الحالات أملاك شخصية. نعم. مثل موقوفات بني هاشم التي يرأسها مين؟ رئيس بني هاشم اللي هو الإمام سلام الله عليه.
الله عليك.
وهذه نقابة الأشراف فيما بعد صار اسمها.
صح.
وكان يتولاها بعض كبار العلماء.
نعم.
الشريف الرضي مثلا.
الشريف الرضي.
ووالده من قبله. هذه أمور الإمام كلها يواجهها.
نعم.
كان يجبى للإمام من أوقاف قوم كذا، ثم الإمام يضعها في فقراء الشيعة، يضعها في فقراء بني هاشم حسب جهة الوقفية. يبتلى أيضا بالحقوق الشرعية، الناس تدفع أخماس أموالها.
نعم.
بعضهم يستحل من الإمام لفقره، فالإمام يبيح له.
الله.
يجيزه.
الله.
مثل زمن الإمام الجواد في الصحيحة المعروفة، صحيحة علي بن مهزيار الشهيرة.
نعم.
أباح للشيعة كذا لأنه كان زمن جدب وزمن ضيق. أباح من سهمه، من سهمه يعني من سهم الإمامة. جيد، هذه الأمور كلها يواجهها الإمام، مضافا إلى الحوادث الجديدة المتجددة الواقعة. يبتلون بدعوة دينية، بشبهات حول كتاب الله، بشبهات في الدين. ربما تحير العلماء في بعض هذه الشبهات فيرسلون إلى الإمام عليه السلام. هذا مجمل الأمور اللي يبتلى بها الإمام في الغيبة الصغرى، كما كان يبتلى بها آباؤه قبل الغيبة.
صح.
من الطبيعي جدا أن يتصدى الإمام لهذه الأمور بالمقدار الذي يمكن التصدي فيه.
نعم.
فيزيائيا لا يستطيع هؤلاء الناس أن يأتوا ويتقاضوا عند الإمام، لأن الإمام وضع أمن خاص، السلطان يطلبه.
نعم.
السلطان في نظره أنه مات العسكري سلام الله عليه ولم يعقب.
نعم.
الارتباط ارتباط خاص وأمني و واضح هذا الارتباط. أنا ما بدي أدخل على هالبحث، لأن حتى ذكر اسم الإمام حرم في الفترة الأولى. ذكر اسم الإمام، وإلى الآن يوجد علماء يعتقدون أن هذا التحريم قائم إلى ظهور الإمام.
نعم.
لا، الحقيقة بتجل العلماء قالوا، وإن كان للإحتياط سبيل في هذا المجال، لكن حرمة ذكر اسم الإمام مش حرمة تعبدية خاصة، أهدافها الأمنية واضحة. لأن وبعض الروايات عللت، قالت لأنه إذا ذكر الاسم وقع الطلب.
نعم.
يعني
في فعل
يتجسسون ويتحسسون. نعم. للوصول إلى. نعم. الإمام عليه السلام. نعم. فالحركة حركة أمنية.
نعم.
وحركة السفراء كانت حركة أمنية لا يصغى إلى ما يقوله البعض بأن السفراء كانوا يعيشون حياة منبسطة اجتماعية في بغداد وكذا. إيه صحيح، لأن واحد منهم كان عالم، واحد منهم كان سمان، والثاني سمان، وإلى آخره. حياة اجتماعية مش بعنوان السفارة.
واضح.
بالعكس أنا أقول هذه الحياة الاجتماعية للتغطية على قصة السفر. مهم
منطق الأمور،
المهم في القضية. من الطبيعي جدا أن تدور ما تسمى بالمكاتبات والتوقيعات حول هذه الأمور. إذا نزلنا على أرض الواقع نجد أن مضامين، أنا ذكرت خطوط عريضة للمضامين، مضامين توقيعات الإمام. أولا، جزء من هذه المضامين يرتبط بالعقيدة والشبهات العقائدية المطروحة، مثل قدم كلام كلام الله وعدم قدم كلام، المسائل المطروحة في ذلك الوقت. وطبيع الإمام يتصدى ويبين الرأي فيها، بعضها ابتداء وبعضها يسأل فيجيب.
نعم.
يعني أهل قوم عاشوا مشكلة في شبهة عقائدية معينة، أرسل إليه الحميري أو أحمد بن إسحاق وجاءه الجواب.
جميل.
طيب، وهذا أمر طبيعي واضح.
نعم.
ولذلك نجد جزء من مضامين التواقيع مربوطة بالعقيدة، مش إلا توقيع مختص فقط للعقيدة. مرات توقيع يتضمن 5 أسئلة، واحد منها عقائدي، واحد منها سؤال عن شخصية معينة، واحد منها سؤال فقهي.
نعم.
لأن العالم يسأل عما ينتابه.
صح.
ها؟ والإمام يجيب على الأسئلة بحسب ما يراه. العنوان الثاني، وهو العنوان الأوسع في التواقيع في تقديري، هو الفقهيات، المسائل الفقهية. سؤال الإمام حتى عن تفاصيل مسائل، ما هو الأفضل مثلا على مستوى السور بعد سورة الفاتحة في الـ في الـ في الـ في الصلاة، في قراءة الصلاة. فيجيب الإمام ثم يرسل السائل أنه روي عن بعض آبائك أن من قرأ الهمزة رزق مثلا كذا. فالمهم الإمام يجيب يقول من قرأ في صلاته في إحدى الركعتين بالتوحيد، يعني قل هو الله أحد، وفي الأخرى سماعيا الإمام الأولى أو الثانية بإن أنزلناه في ليلة القدر، فحذا فضل جميع السور.
جميل.
يعني صحيح تلك لها فضل، ما نفى الإمام، ولكن هذه هي الأفضل.
نعم.
طبعا عم نحكي بالصلاة الفرائض.
نعم.
أما النوافل بعضها لم يشخص لها صورة، وبعضها حددت فيها صور خاصة تقرأ كما حددت، كما نعم. صلاة جعفر الطيار أو غيرها.
نعم. نعم.
وكذلك في الصلوات الواجبة حددت صور معينة هي الأفضل على الإطلاق، في صلاة العيدين، في صلاة الجمعة، إلى ما هناك.
نعم.
فقهيات عديدة، واللي لفتني في الفقهيات شيء آخر.
نعم.
ما بدي أدخل عليه، ما بدي يعني كثير الإخوة والأخوات. أن بعض المشاكل في للفقهاء حتى في كيفية استنباط الحكم الشرعي، مثلا يقول جاءني عن آبائك روايتان، مثلا أنه كلما انتقل من حال إلى حال في الصلاة كبر.
نعم.
تكبير مستحب هذا.
نعم.
يعني كل كان ساجد جلس يكبر، سجد جلس يكبر كذا. أو سؤال عن الجلسة في الثانية في كل ركعة، الجلسة التي يعقبها القيام، أنها مطلوبة أو لا، بظل قائم من سجوده ويبقى واقف، جلسة الاستراحة تسمى في الصلاة. أسئلة من هالقبيل. فالإمام أيضا في جوابه، هذا اللي لفتني جدا، يجيبهم في بعض الحالات بشكل مباشر، في بعض الحالات يقول لقد ورد عن آبائي في ذلك روايتان، إما بيقولهم مخيرون لأن الحكم هو التخيير، مرات بيقولهم اعملوا بكذا، بالأقوى سندا اعملوا بكذا. هذا منطق التعليم.
جميل.
للدراسة الفقهية.
ولا إمام معصوم هو.
هو يستطيع أن يجيب مباشرة للحكم.
إذن هم
السائل إذا كان فقيه، وهذا من المحموس في توقعات الإمام. شوف أسئلة زرارة مثلا للإمام الصادق.
صح.
يعلمه هنا قل كذا هنا كذا، فكر بهالطريقة، يطرح له فروضات الإمام يطرحها لزرارة، كيف تجيب هنا كيف كذا. هذا منطق التعليم، منطق تعليم صنعة الاستنباط
صدر عن الإمام صاحب العصر هون. حتى
بعض المضامين هي من هذا القبيل، طبعا إذا صح سنده هي محكومة بنفس الضوابط.
هو بمعنى ثاني عم بيقول له أنه اجتهدوا وحصلوا أنتوا، نحن مبينينكم.
أحسن.
جميل.
أحسن.
صلوات الله عليه.
هذا أيضا جزء من المضامين، وهو يا مضامين واسعة جدا.
نعم.
جزء من المضامين عاشها الناس مشكلة.
نعم.
شو هي؟ أننا في زمن ظهور الإمام عليه السلام، الإمام له وكلاء في المناطق، عندما تنتابنا مشكلة نرجع إلى الوكلاء. حيث لا يوجد وكلاء بشكل مباشر معروفين، شو بنعمل؟ هل تغير النظام اللي كان زمن الصادق عليه السلام والأئمة الذين بعده؟
نعم.
انا بحثت هذا في حلقات سابقة.
نعم.
الارجاع في الاحكام الى الفقهاء، والارجاع في الوقائع الى من عرف قضاءنا او شيئا من قضايانا، او 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 مس كل مسن في حبنا الى اخره، كناية عن كوني قد اقترف منا
صلوات الله عليهم اجمعين
علما بقدر وسعه.
نعم.
تجد ان الامام سلام الله عليه يسأل مسائل، وهذا التوقيع رح اقف عنده ان شاء الله، اذا مش في الحلقة نمدد الحلقة القادمة. المسألة المهمة في هالمجال، تشوف الامام بشكل واضح بعض التوقيعات ينصص، وفي توقيع شهير إسحاق بن يعقوب المعروف، وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يتناغم مع ما كان أسسه أصلا في الشيعة منهج الإمام الصادق عليه السلام، يعطي الخطوط العريضة للشبهات والوقائع والحوادث، يربط الناس بفقهائهم بعلمائهم.
جميل.
ها جيد، هذا المضمون الثالث أو الخط العريض الثالث.
اخذ الخط اللي بعده بعد الفاصل ضيفها الدقيقة.
لا بأس، لا
حتى ثمن عود الى متابعة
اكثر من خط
ان شاء الله المحطة، وان ثمن عود الى متابعة هذا البحث اطلالة على المضامين الجزئية الثانية من التوقيعات في تراث المهدوي، بحث لأستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سوي. اهلا بكم، السلام عليكم. إطلالة على المضامين في الجزئية الثانية من التوقيعات في التراث المهدوي، صاحب هذا البحث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. مولانا السلام عليكم.
عليكم السلام. وصل بنا الكلام إلى الخط الرابع من الخطوط العريضة للتوقيعات. الخط الرابع هو التوقيعات التي توجه الإطار العام لأتباع الإمام عليه السلام. يعني مثلا زمن زمن تقية، طبيعي أن نجد في التوقيعات إشارات واضحة من الإمام أنه لا تذيعوا سرنا، لا تذكروا اسم إمامكم، لا لا إلى آخره، الوعظ بالمعنى الأعم، كونوا لنا زينان، كونوا كذا. جزء من مضامين التوقيعات هو توجيه المسار العام ليعين الفقهاء المتصدين في المناطق عندما ينسبون هذا إلى إمامهم. شوف طبيعي هالمضامين موجودة في أحاديث آبائه، لكن أن الإمام يعنى بها، ويجي مثلا أحمد بن إسحاق أو الحميري في قوم وغيره في غير قوم يقول لهم للثلة من المخلصين لأئمة أهل البيت عليهم السلام وصلني توقيع عن إمامكم يقول كذا وكذا وكذا، تأكيد المؤكد.
نعم.
لكن له نكهة خاصة. قد يتصورون أنه في عصر الغيبة، ولا قلت هذه القضية لأنه الإمام غائب وما في داعي وإلى آخره، لا يأتي التأكيد. هذه أسميها البيان الوظائف، بيان السلوكيات العامة، الوعظ والإرشاد. الخط الخامس من الخطوط المهمة جدا جدا في التوقيعات هو ما يرتبط بأشخاص بأعيانهم.
جميل.
وهذا جدا لعب دورا أساسيا. الإمام هو إمامهم، القيادة الشرعية. هذا الجانب مربوط بالتصدي للقيادة. لا يستطيع الآن أن ينشئ دولة في مجتمع على أرض ظروف غير مهيئة، الظالمون مسيطرون على الدول، في ثلة صالحة تابعة في كل منطقة للإمام صلى الله عليه وسلم، موالي الإمام. جيد، هؤلاء من الطبيعي جدا أن يكون مما يعني الإمام تكريس شخصيات فيهم. لذلك تجد الإمام مثلا بالنسبة للسفراء في كل سفير كان يخرج التوقيع. في نصبه سفيرا. في بعض الشخصيات كانت تخرج في حياته أو بعض وفاته أو بعد وفاته توقيعات خاصة من الإمام. مثلا في حياته يخرج توقيع من الإمام ينصب على وقف قم فلان فلاني، توفي وكان ابنه أهلا لذلك، نصب الابن.
جميل.
وعزه بأبيه.
جميل.
جيد، أنا شفت في عدة توقيعات طرحهم على مجموعة أشخاص بعد وفاتهم لأنهم كانوا مخلصين متفانين في خدمة الإمام وأهداف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله في الغيبة الصغرى.
نعم.
كله، لا أتحدث الآن عن غير الغيبة الصغرى.
نعم.
في المقابل وهذا بالغ الأهمية، خروج التوقيعات من الإمام في البراءة من أناس كانوا محسوبين على صفوته وخطه ونهجه وانحرفوا بعد ذلك. شوف هذا قديم في الشيعة.
قديم
نتيجة الظروف الاستثنائية. تحدثنا في بعض الحلقات الماضية عن وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام وكيف أنكروا إمامة الإمام الرضا بعضهم مثل علي بن أبي حمزة البطائني ومثل عثمان بن عيسى الرواسي أو الرواسي يعقوب السراج مجموعة وسموا بالواقفة. هو كل من لم يؤمن بإمام لاحق من أئمة الهدى يصح أطلق الواقف عليه، لكن هؤلاء غلب عليهم الاسم مرة صاروا وألفوا في نصرة مذاهبهم كتب وصار نقاش واستمر
في زمن الكاظم والورد
100 سنة تقريبا استمر الخلاف معهم. يعني أنت
إلى لهم تأثير كبير وتشويش
إلى زمن العسكري عليه السلام هناك من يتبنى نظرته. عموما نتيجة أنه تحولت إلى مباني علمية وهم كانوا علماء وانحرفوا ما بيقبلوا تقول عنهم انحرفوا، فصاروا يشيدوا لأنفسهم مذهبا فأثاروا شبهات فهلك فيها بعض الناس وإن كان الأئمة واجهوها بقوة وأصحابهم خلص أصحابهم سلام الله عليه. المهم في المجال أن في عصر الغيبة حصلت أمور من هذا القبيل، الغيبة الصغرى. قلت الشلمغاني كان فقيها وانحرف بعد ذلك وتزندق وادعى الحلول والاتحاد والآخر غيره ها من أناس كانوا معروفين بالاستقامة في مرحلة من المراحل. في ناس أنا شفتهم وضعهم عجيب غريب، كل يوم بيتلونوا بشكل، مرة ناصبي، مرة من خلص أتباع أهل البيت، مرة ما أدري. وجدت شخص بارزة فيها الصفة مثل أحمد بن هلال العبرتائي، هذا معروف. المتزندق المتقلب في التوقيع، أي هكذا مرة يظهر من التوقيع أن هذا شخص لا دين له. بعدين فتشت، لفتتني شخصيته، فتشت شفت خارج فيه أحاديث حتى من الإمام العسكري عليه السلام. أي يعني كان صاير مكتمل كبير في زمن الإمام المهدي سلام الله عليه، وموجود ومترجم بشكل تفصيلي. أصلا اللي بيقرأ سيرته يظهر له أن هذا إنسان أصلا متصدق ما إلى دين أساسا، بس مرة بيلصق حاله هون، مرة بيلصق حاله بالمذهب السني، مرة بيلصق حاله بالمذهب الشيعي، مرة بيصير متصوف، مرة ما أدري ماذا. أي فغريب يعني الأطوار مختلفة. يعني أنت بتلاقي شخصيات كثيرة أو يعني نسبيا أقول كثير ممكن تغلو شخصيات تنصب العداء مثلا للإمام عليه السلام، لكن أن تيجي شخص مرة ناصبي ومرة أبو غالي ومرة ما أدري ماذا ومرة ما أدري ماذا. هذا أحمد بن هلال واضح فيه هذا الملقب العبرتائي نسبة إلى منطقة عبرتائي. المهم في هالمجال وجدنا توقيعات قوية خرجت من الإمام مثلا في حق الشلمغاني، في حق الحلاش، وأنا بتذكر في نداء السماء فتنا تفصيلا في هالقضية وبينا هالموضوع، في حق عمه جعفر يسأل عن جعفر ويجيب بصراحة الإمام عنه، في نفس توقيع إسحاق بن يعقوب هي مسائل كثيرة، واحد من الأسئلة عن جعفر ويستفيض الإمام بشكل مبين واضح. هذا الخط العريض الخامس وأخذ مساحة من التوقيعات. الخط العريض السادس واللي أخذ مساحة كبيرة من التوقيعات الأدعية والزيارات التي نقلت مكتوبة عن الإمام عليه السلام
وما أشهرها.
طبعا نقلت عن السفير وبعضها ابتداء كأنه ما نسبها إلى الإمام، فسئل السفير قال له هذه عن الإمام. طيب أنا ما عم بتحدث بس عن الصحيح السند والثابت، عم بحكي التراث الموجود. نسب في زيارة الحسين عليه السلام بعض الزيارات، نسب في زيارة كيف يسلمون على الإمام في غيبته مثل زيارة الياسين، نسب في الأدعية دعاء الافتتاح الذي نجعل في كل ليلة من شهر رمضان منقول عن السفير. ينسب أيضا دعاء الندبة المشهور،
أدعية شهر رمضان اليومية الصغيرة،
أحسن، والأدعية الصغيرة التي نقلت عن بعض أجلاء العلماء كالسيد ابن باطي رضوان الله عليه. وعلى هذا الغرار طبعا هذه يحتاج لها وقفة خاصة
مفصلة،
لأن الدعاء مش بس يا رب اعطيني ويا ربي كذا، الأدعية اللي بتصدر على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام تحمل مضامين ومفاهيم. إذا جئنا إلى هالأدعية، أنا ما بدي أدخل على الموضوع الآن بظلني عن وسط الخط العريض، لكن لابد أن أبين خطوط عريضة فيه. تجد مثلا معالم دولة الإمام المهدي عليه السلام قد بينت في دعاء الافتتاح. المعالم والخطوط العريضة للدولة،
نعم.
إعزاز الدين، إذلال الكفر والنفاق، تفسير مصطلح الدولة الكريمة،
نعم.
حقوق، حتى جوانب حقوقية مهمة تحتاج إلى قراءات متأنية،
نعم.
لأن هالأدعية والزيارات مرة نتعامل معها رقائق فقط، تبتل، انقطاع، طقوسيات،
نعم.
وأخرى لا ننظر إليها. وما في دعاء أئمة أهل البيت فقط هذا هدف مهم، التبتل والانقطاع والعبودية والتعبد، لكن ما في تراث دعاء أهل البيت وزياراتهم ما يقتصر على هذا. شوف أباؤها أيضاً كذلك، تستخرج من الدعاء أو الزيارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تستخرج مقامات، مفاهيم عامة. يعني من زيارة الجامعة الكبيرة أنت تستخرج كل مقامات أئمة أهل البيت
صلوات الله عليهم أجمعين،
واللي متناثرة في المرويات. يعني أنا أستعجب أن البعض يشكل على هذه الزيارة ويقول فيها بعض الغلو.
يعني بلا ما أكتب وأعمل السؤال.
ما لي شغل. أنا شرحت هذه الزيارة على بعض الشاشات المعتبرة في 280 حلقة لعله.
زيارة الجامعة
الكبيرة. و 283 حلقة أظن تحديدا كانت. طبعا فردية مدة 20 دقيقة كل حلقة. أستطيع أن أدعي أنه لا توجد فقرة في الزيارة الجامعة الكبيرة لم أتمكن من استخراجها من مجموعة روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يقول قائل، لأن في بعضهم يدعي أن هذه لا تناسب لغة ذات العاص، وهذه ما أدري ما، وبعضهم تقول كيف أن الحساب للأئمة عليهم السلام، والحساب إن إلينا وإن علينا حسابهم. مهنول واضحات الجواب. أنا أريد فوت على الموضوع تفصيلا. أخي نظيره في القرآن، أبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى
بإذن الله.
مين المحيي؟ في حدا غير الله بيحيي؟
والله والرسول يرزق، النبي يرزق، والله الذي يرزق.
طبعا
جيد.
وبالمقابل حتى الأعمال العادية اللي تنتسب للناس، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن نعتقد أن كل شيء هو منتسب إلى الله. حتى الآن حركة يدي منتسبة إلى الله، لولا أن الله أقدرني لما
أفرأيتم الماء إلى آخر أنتم
إلى مولانا. هذا أصلا منهج فيه تراث أئمة أهل البيت، وهو منهج يستخرج من نفس القرآن الكريم.
جميل،
هذا الأساس.
إن شاء الله يكون لنا حلقة حواليها
إن شاء الله. شبهات في برنامج أو في برنامج آخر، ما مشكلة. المهم في هالمجال أن الأدعية المأثورة والمنقولة والمنسوبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام مليئة بالعقائد وبالمعارف، مضافا إلى الرقائق، مضافا إلى تجلي حالات التبتل والانقطاع والخضوع والخشوع والتزلف إلى الله سبحانه وتعالى. بس ما عندنا دعاء بس في هذا الشق الأخير دون بقية الأمور. مثلا أنت في نفس هذا الدعاء، دعاء الافتتاح، إذا بتذهب إلى ما قبله إلى ما بعده، يبين عقيدتنا في غيبة إمامنا بلغة الدعاء. هذا منهج يكاد يكون منحصر بمدرسة أهل البيت وبالتراث الذي جاءنا عن أئمة أهل البيت. وإذا بعض علمائنا بعد ذلك أنشأوا بعض الأدعية، أنشأوها على وزان ما كان قد نمي إليهم عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والعصمة لأهلها بطبيعة الحال. أو دعاء زمن الغيبة، عندما نأتي إليه تجد في دعاء زمن الغيبة الحديث عن توصيفات الإمام، تذكيرات المهمة بمقامات الإمام، بعض وظائف الإمام في عصر غيبته مبينة في داخله، مضافا إلى ربط الإنسان بالإمام، الربط العقلاني، الربط الواضح، وكيفية الارتباط، إشارة إلى بعض الوظائف بلغة الدعاء أيضا.
جميل.
هل معنى لتثبيت عقيدتنا بالإمام، لتثبيت أن الإمام موجود ليس فقط حيا على أرض الواقع، حي في عقولنا وحي في قلوبنا؟ هذا مؤشرات وتوجيهات واضحة، وبدع عدة حلقات حتى نفوت على المضامين. هذا محور ومبحث
جميل.
خاص. لابد من الخوض فيه. إذا جينا للتوقيعات، كل هذه توقيعات.
نعم.
لكن إذا أردنا أن نستشهد، ما أدري باقي بعض الدقائق،
أي عندنا شيء 8 دقائق،
أي إذا بدنا نستشهد ببعض المضامين من التوقيعات، مثلا من ضمن التوقيعات، مش مهم والله استعنى بيّن التوقيعات اللي تبرأت من ابن العذاقري أو اللي تبرأت من الحلاج أو اللي تبرأت من فلان وفلان أو اللي وصفت
بدي مرة بس والله أنا مع أن يبرز، مش هلا بس إنه عن الحلاج، لأنه بعض، لأن بعض الشيعة يعني يظنونه دون العصمة بقيد درس الآن.
يا أخي على كل حال
قدم الإمام المعصوم
قد نعذرهم لعدم اطلاعهم فقط،
تقدسون
على قاعدة الالتماس.
ماشي.
وإلا من يطلع ويعرف القضية كيف هي وما الذي جرى وما الذي حدث فليكن. طبعا وبنفس الوقت نحن لا ننكر على الحلاج بعض
شعرية
وبعض شعره
ما في مشكلة،
وبعض رقائقه وبعض 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 إلى آخره السابق على ما جرى منهم
بعض نص الإمام.
يا أخي مو أنت شوف حركة الانحراف لا تقف عند حد في غير المعصوم عليه السلام. صح. يعني في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله أناس ارتدوا، روايات متواترة
عن
أناس ارتدوا على أعقابهم القهقرة، وهذا مش رؤيتنا مدرسة الشيعة الإمامية.
نعم.
حتى المدرسة التي تؤمن بعدالة جميع الصحابة يقولون بأن هنالك جماعة ارتدوا من صحابة رسول الله، هؤلاء خرجوا عن كونهم صحابة.
نعم.
خرجوا يعني شو خرجوا؟ يعني ما كانوا صاحبوه؟ لا صاحبوه، خرجوا بمعنى حقوقيا لم يعد ينطبق عليهم عنوان الصحابة. أئمتنا أيضا في تاريخ أئمة هناك أناس كانوا انحرف، خبز الزبير كان من خلص أصحاب أمير المؤمنين في بداية الأمر، ثم
حرف
من القلة الذين ثبتوا في بيت علي وفاطمة صلى الله وسلم عليهما. ثم الدنيا أخذت ما أخذها منه.
نعم.
وغيره وغيره، وبتنزل في بقية الأئمة بعد أكثر وأكثر. كم من روايات قرعت أناس كانوا من شيعة الإمام عندما استلموا مناصب في الدولة والإمام إما ما سمح لهم أو سمح لهم ضمن قيود، ما تمسكوا بالقيود وانحرفوا، صاروا من أعوان السلاطين.
نعم.
أخي قانون الانبهار بالمادة والجاه والسلطان والدنيا وأهل الدنيا هذا يحكم به غير المعصوم ومظنة الوقوع فيه.
نعم.
لذلك حصلت نماذج من هالقبيل، من الطبيعي جدا أن يكون لها نظائر في عصر الغيبة الصغرى، في العصر الغيبة الكبرى أيضا يمكن أن تكون لها نظائر.
صح.
هذا ممكن.
نعم.
المهم أن تكون مدرستك صمامات الأمان فيها دقيقة ومنضبطة وواضحة.
نحمد الله على مذهب الحق ومتمكن بها.
فمن الطبيعي جدا ممكن، ليش الآن اللي بيبالغوا بالحلاج ليش من قلهم أنه الشلمغاني كان في الوسط الشيعي العام مش أهم بعشرات المرات
بالحلاج؟ معلوم.
الآن تجد، أنا بدي أقرب لهم الفكرة الآن، قد تجد شخصا معروف بالسير والسلوك في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصرنا، وتجد في المقابل مرجع التقليد.
صح.
الناس أكثر ارتباطا بالزعامة الدينية بمرجع التقليد كما هو معلوم، وإن كانوا يجلون ويحترمون.
صح.
صاحب السلوك وصاحب العرفان وإلى آخره. الحلاج والشلمغاني ما ذكرته يضرب مثل لهما.
نعم.
ها؟
نعم.
أو يضربان مثلا لهذا الذي ذكرته. الشلمغاني ألف كتاب التكليف، أول رسالة عملية رسمية حاول أن تكون في مذهب الشيعة.
صح.
لكن سرعان ما، ولذلك شفنا ظاهرة السؤال عما يفعل بكتابه.
نعم.
يعني يسألون ماذا نفعل بكتابه كذا، يقول أقول لكم ما قيل فيه كتب بني فضال. شو يعني؟ يعني سئل الإمام عليه السلام سابقا أنه بني فضال انحرفوا وكذا، قال إيه خير انحرفوا، قد زمان استقمتهم ألفوا كتب، هذه الكتب خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. شوف المرونة
اللي
دائما أنا أحب أن أبرزها. كتاب التكليف الشخص انحرف لكن عندما صنفه كان، ولذلك ذهب السفراء، بعض السفراء قرأ الكتاب من أوله إلى آخره.
نعم.
وقال كله حق إلا ثلاثة مواضع هذا الزنديق تقول بها على أهل البيت.
الله.
عليه السلام.
الله.
نقية. هذه قصة عرض الكتب
هذه كمان
مسار. جميل. مسار جميل.
جميل
جيد. على هذا الأساس ما أردت قوله بأن الحكم على الأشخاص يكون بحسب واقعهم الفعلي. إن كانوا صالحين فبصلاحهم، إن انحرفوا فبإنحرافهم نحكم عليهم لما يستدعيه انحرافهم. نعم. إذا عادوا إلى الصلاح وتابوا نعود.
جميل. هذا الموضوع بكل هدوء.
أي أخي منهج المنطق الفكري العقلي الديني الإنساني يقتضي هذا الأمر.
نعم.
أن نحكم على كل إنسان بحسب واقعه. نعم. طبعا المتقلب بنصير حذرين منه.
نعم.
إذا عاد وقال أنا استقامت ننظر نتأمل حتى نشوف استقاموا، تعود حركة الوثوق بهم تدريجيا.
نعم.
هذا المنطق هكذا يقول.
وما قل مع
إنه رجعوا إلى الاستقامة له لم يوفقوا للأسف.
الله أكبر.
يا أخي لو كان إنسان عادي بسيط نتيجة شبهة خراج إيه بيرجع. بس إذا إنسان الظاهرة الوحيدة اللي لفتت نظري ظاهرة بني فضال. ظاهرة بني فضال ما استطالت كثيرا، وقسم منهم عادوا إلى التوبة في أواخر حياتهم.
عادوا.
لأنهم عاشوا بعض الشبهات العلمية. بينما في الواقفة نادر اللي بتلاقيه ثم رجع. نعم من الصغار اللي تأثروا ثم سرعان ما رجعوا، أما اللي أسسوا مذهب الوقف أبدا. مولانا أضل الناس ثم يوفق بعد ذلك للهداية هذا صعب.
الله أكبر. موانع وحوادث كثيرة.
صعب. في زمن الغيبة الصغرى مثلا بالعكس، في زمن الغيبة الصغرى دول اللي انحرفوا انحرفوا بداية بدعاوى صغيرة، كان يدعي السفارة، شوية صار يدعي أنه ما أدري ماذا، شوية صار يدعي الألوهية،
صار يشكك
حلول واتحاد، انتهى إلى الإلحاد والزندقة. سبحان انتهى الله. انتهى
سبحان
انتهى أي. فهالتوقيعات قد الآن ما نشوفها بحياتنا الفعلية مهمة. مع أنها مهمة أنا أقول، لأنها ترتبط بأشخاص بأعيانهم في ذلك الزمان.
صح.
لكن هذا تعطينا خط مشي لأننا نبتلى بنظائر هذه الأمور.
أنا أخذت عليك الوقت سمحتك وما
لما أدخل إلى بدنا نعقد حلقة
نحيلها.
مضطرون
لك وافر الشكر جزيله
إن شاء الله.
ومنا اللوداد والمحبة على هذه الأبحاث القيمة في التراث المهدوي. أستاذ
شكرا لك الله.
أعزائي المشاهدين، التوقيعات في التراث المهدوي في جزئية ثانية إطلالة على المضامين التي حوت هذه الكتب أو التوقيعات التي تفضل بالإضاءة وشرحها عليها بالإضاءة عليها وشرحها أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان، سماحته فريق العمل المخرج أنا أنور. كلنا نشكر حسن متابعتكم، نلتقي بكم، السلام عليكم.